بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، نحن اليوم مع الدرس الثاني من سلسلة عقيدة أهل السنة، وعنوان الدرس اليوم: لماذا عقيدة أهل السنة؟ لماذا عقيدة أهل السنة؟ ونظرا لأهمية الموضوع وتشعب هذا الموضوع، فالموضوع إذا أردنا أن نعطيه حقه قد يطول منا هذا الأمر، ولكن اليوم بإذن الله نحاول أن نختصر ونوجز في هذا الأمر. فموضوعنا اليوم بإذن الله يتكون من 7 عناصر. موضوعنا لماذا عقيدة أهل السنة، سنتكلم بإذن الله عن 7 عناصر. العنصر الأول، نتكلم عن بيان معنى السنة وفضلها. العنصر الثاني، نتكلم عن ذم البدع ومجانبة أهل الأهواء. العنصر الثالث، نتكلم عن الإخبار عن ظهور الاختلاف والافتراق في الأمة، وندرس في ذلك شرح حديث افتراق الأمة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. العنصر الرابع، نتكلم عن التطورات التي مرت على المسلمين منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ظهور مصطلح السلفية وغيرها من المصطلحات. العنصر الخامس، نتكلم عن شبهتين بخصوص التسمية بأهل السنة أو بالسلفية، شبهتان يلقيهما أهل البدع على أهل السنة، ونتناول هاتين الشبهتين والرد عليهما. العنصر السادس، نتكلم عن خصائص عقيدة أهل السنة. والعنصر السابع، نتكلم عن اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نبدأ أولا في الكلام عن العنصر الأول، بيان معنى السنة وفضلها. يجب أن ننتبه أننا لما نتكلم عن معنى السنة ونريد أن نعرف فضل السنة، يعني نتكلم في هذه المسألة، يجب أن نتنبه أننا نتكلم عن المعنى الشرعي للسنة لا المعنى الاصطلاحي، لأن هناك معنى شرعي وهناك معنى اصطلاحي. فنستطرد قليلا خارج الموضوع حتى نعرف الفرق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي ببساطة وبيسر. المعنى قد يأتي في الشرع، الكلمة قد تأتي في الشرع وتطلق على معنى معين، ثم يأتي العلماء بعد ذلك فيصطلحون على إطلاق هذه الكلمة، نفس الكلمة التي وردت في الشرع على معنى معين، يصطلح العلماء بعد ذلك على إطلاق هذه الكلمة على شيء بعينه، مثلا من باب التخصيص، تخصيص المعنى الشرعي. قد يبدو الأمر غير واضح، ولكن بالمثال بإذن الله ستتضح المسألة. نضرب لذلك مثالا كلمة الفقه. الفقه، الفقه هذه كلمة في اللغة، معنى الفقه الفهم، يقال فقه أو فقه، يبقى معناها فهمة، ولعلهم يفقهون، لعلهم يفهمون. طيب، في الشرع تستخدم كلمة الفقه في الدين كله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، دلوقتي في المعنى الشرعي يفقهه في الدين، مش معناها ان هو يدرس مثلا علم الفقه فقط، لا، يفقهه في الدين، سيتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، سيتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيعرف اعتقاده، وسيعرف كيف يتعبد الله سبحانه وتعالى بالعبادات العملية وغير ذلك. يبقى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هنا كلمة الفقه تجدها بمعنى الدين، بمعنى الدين كله. جاء العلماء بعد ذلك واصطلحوا على أن يجعلوا كلمة الفقه مختصة بالكلام عن العبادات العملية. يبقى جم مثلا في علم القرآن وعلم القراءات، قال لك لا، ده هنخليه علم تاني اسمه علم القرآن أو علم القراءات. جاء في الأمور الاعتقادية، هنطلع الأمور الاعتقادية في علم العقيدة أو علم التوحيد أو علم أصول الدين، وجعل علم خاص بالأحكام العملية. الأحكام العملية سماها بعلم الفقه. طيب أنا دلوقتي أقدر أقول إن الفقه في اصطلاح العلماء، العلماء لما جم اصطلحوا بعد كده اصطلحوا على أن يجعلوا كلمة الفقه أخص مما وردت به في الشرع. يبقى في الشرع إذا ذكر الفقه نعني به الدين كله، كل الدين يسمى فقها. أما في اصطلاح العلماء فيقول لك لا، ده الفقه ده سنخصصه بالأحكام العملية. طيب أنا دلوقتي عرفت أن في معنى شرعي وعرفت أن في معنى اصطلاحي. لما أجد كلمة الفقه في الكتاب أو السنة، علامة أحملها، علامة أحمل كلمة الفقه إذا وردت في الكتاب أو السنة على المعنى الشرعي ولا على المعنى الاصطلاحي؟ ها حد يجاوب. إذا وردت كلمة الفقه في الكتاب والسنة، أحملها على المعنى الشرعي ولا أحملها على المعنى الاصطلاحي؟ الشرعي صحيح. ليه؟ لأنها ما دامت وردت في الكتاب والسنة يبقى على المعنى الشرعي. أما إذا كنا نتكلم بقى في اصطلاح العلماء وتقسيم العلماء للعموم ونحو ذلك، يبقى نحملها على المعنى الاصطلاحي. نذكر مثالا آخر للتوضيح. المكروه، 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 احنا ماذا نعرف عن المكروه؟ اغلبنا يعلم ان المكروه حكمه انه لا يعاقب فاعله، لا يعاقب فاعله، ويثاب من تركه امتثالا لله سبحانه وتعالى وامتثالا لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني اللي هيعمله مش هياخد ذنب، ومن فعله امتثالا وطاعة لله وقربة لله سبحانه وتعالى سيثاب على ذلك، ده حكمه. وإلا فإن تعريف المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. ده بالنسبة للاصطلاح، دي الكلمة اللي احنا عارفينها. طيب إذا نظرت في الشرع ستجد إن كلمة المكروه أعم من ذلك. وإلا فإن في سورة الإسراء، في سورة الإسراء بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى عددا من الكبائر، منها الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنها قتل النفس، ومنها كذا وكذا من المحرمات والكبائر، قال الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآيات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طيب يبقى هنا المكروه في الشرع بيشمل محرمات كمان، يبقى يشمل محرم ويشمل المكروه. ينفع حد يحمل المعنى الاصطلاحي، يحمل هذا المعنى الاصطلاحي على المعنى اللي موجود في الآية فيقول لك القتل حكمه مكروه مش حرام، الزنا حكمه مكروه مش حرام؟ طيب ليه انت بتقول كده؟ يقول لك لان الآية ورد فيها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. لا، ما ينفعش. لماذا؟ لان معنى المكروه في الشرع اعم. المكروه في الشرع كل ما كرهه الله تبارك وتعالى سواء كان محرما او كان مكروها اصطلاحا. يبقى لما انا الاقي كلمة المكروه في كتاب الله او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم احملها على المعنى الشرعي. اذا وجدتها في اصطلاح الفقهاء، في الاصطلاح بين العلماء ونحو ذلك، يبقى احملها على المعنى الاصطلاحي اللي هي بتبقى دون المحرم، اللي من فعلها حكمها ان من فعلها لا يأثم ولا يعاقب، اما من تركها امتثالا، اما من تركها امتثالا فيثاب على ذلك. ده اظن وضح دلوقتي الفرق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي. فاحنا دلوقتي لما يجي نتكلم، انا قبل ان اتكلم عن اهمية السنة وقبل ان اتكلم عن فضل السنة، نريد ان نضع تعريفا للسنة. وإلا فإن كثيرا من الناس يظن أن السنة يظن أنها المستحبات فقط. إذا قلت له هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يخطر بباله إيه؟ المستحبات أو المندوبات. لا، السنة هذا بالنسبة للمستحبات أو المندوبات، هذا في اصطلاح العلماء، هذا في الاصطلاح. وإلا فإن السنة في الشرع أعم من ذلك. وإلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن من رغب عن فعل المستحبات فليس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هنا السنة في الشرع يقصد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة للواجبات والمستحبات وشاملة للترك أيضا، سواء ترك المحرمات أو ترك المكروهات. فهذه يبقى في كلمة السنة شاملة أيضا للأمور الاعتقادية، يبقى السنة شملت أمور اعتقادية، شملت أمور عملية، وشملت أيضا تروك، شملت أيضا تروك. هذه التروك أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء في الاصطلاح قالوا احنا هنخلي كلمة السنة، سنطلق كلمة السنة على كل ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، يعني حكمها أن فاعلها امتثالا يثاب عليها، وأن تاركها لا يعاقب ولا يستحق العقاب، زي صلوات النوافل ونحو ذلك. يبقى ده في اصطلاح العلماء بيقولوا السنة على المستحبات، يقولوا السنة على المندوبات ونحو ذلك. فنحن لما نيجي نتكلم بقى احنا عن معنى السنة ونتكلم عن فضل السنة ونؤكد على هذه المعاني، نريد أن نعلم أولا معنى السنة أنها تنصرف إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، شاملة للأمور الاعتقادية وشاملة للأمور العملية، بل وشاملة أيضا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. أن تتركه فهذا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم: السنة هي الطريق المسلوك. السنة هي الطريق المسلوك. يقول: فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. هو ده معنى السنة بالمعنى الشامل، أن يشمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من اعتقادات وأعمال وأقوال. يقول ابن رجب رحمه الله: ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن، أي الحسن البصري، والأوزاعي والفضيل ابن عياض. فكان القدامى في السلف المتقدمون من السلف الصالح كانوا إذا أطلقوا كلمة السنة كانوا يطلقونها على هذا المعنى الشامل، يطلقونها على الاعتقادات والأعمال والأقوال، يطلقونها على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم. يقول ابن رجب: كثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد، لأن انت هتلاقي أن هناك المتقدمين من علماء السلف تجدهم إذا أطلقوا كلمة السنة تجدهم أنهم يطلقونها على الاعتقادات، يطلقونها على الأعمال، يطلقونها على الأقوال، يطلقونها أيضا على التروك. أما إذا نظرت تأخرت قليلا، يعني متأخرين من علماء السلف، أحيانا يطلقون كلمة السنة على الأمور الاعتقادية فقط، يطلقون كلمة السنة على ما يتعلق بالاعتقاد فقط. تلاقي مثلا كتاب من كتب السلف اسمه كتاب السنة. طيب كتاب السنة ماذا تجد فيه؟ تجد فيه الكلام عن عقيدة أهل السنة. فهذا طبعا يعني هذه الأمور الاعتقادية هي أهم ما في السنة، لا ننكر ذلك، بل نثبت ذلك، أن الأمور الاعتقادية كما يقول ابن رجب رحمه الله إلا أنها، يعني الأمور السنة في الاعتقاد إلا أنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. فنخلص من كلام ابن رجب رحمه الله أن السنة هي الطريق المسلوك، وهذا بالنسبة للسنة في المعنى اللغوي بصفة عامة. أما في إذا قلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا السنة في الشرع، يشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من الاعتقادات والأعمال والأقوال. هذه السنة الكاملة. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس، يقول: السنة في اللغة الطريق، ولا ريب أن أهل النقل والأثر المتتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث. يبقى احنا لما نيجي نتكلم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، احنا بنتكلم على الطريق الصافي، الطريق النقي، الطريق الذي لم يحدث فيه اي حادث، لم تدخل فيه اي بدعة من البدع. هو ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة. اما من ينسب نفسه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ينسب نفسه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تجده في هذا الطريق طريق مليان بالبدع وطريق مليان بالحوادث والأمور التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها صحابته الكرام رضي الله عنهم، يبقى ده إيه؟ هذا لم يسلك طريق السنة وإن ادعى أنه سلك طريق السنة. يبقى طريق النبي صلى الله عليه وسلم شرطه الطريق الذي لم يحدث فيه حادث. فيقول ابن الجوزي رحمه الله: السنة في اللغة الطريق، ولا ريب أن أهل النقل والأثر المتتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فحيث جاء الأمر بلزوم السنة والتمسك بها، يبقى المقصود بذلك بالأمر بلزوم السنة والمقصود بالتمسك بالسنة ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاملا أمور الاعتقاد، شاملا الأمور العملية، شاملا الأقوال، شاملا الأخلاق، شاملا كل هذه الأمور. يبقى لما نؤمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الشامل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تبارك وتعالى وأوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه في عدد كبير من الآيات في القرآن الكريم. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب طاعته ووجوب الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله: إن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن العرباض ابن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. وعن جابر ابن عبد الله في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب، يعني كتاب كأنها صحيفة أو نحو ذلك أصابها من بعض كتب أهل الكتاب. قال فغضب، أي غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في يده صحيفة من صحائف أهل الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. كونها بيضاء نقية، كون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية، يبقى مش محتاجة ان حد يخترع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاجة ان حد يبتدع في دين الله تبارك وتعالى، مش محتاجة ان واحد يخترع في الامور الاعتقادية ويقول نعم دي كانت عقيدة الصحابة ولكن نحن ابتدعنا عقيدة جديدة، كما يقول بعض المبتدع: عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، كأنهم يقولون أن الصحابة دول إيه؟ أسلم في السليم يعني، أما الخلف فهم أعلم وأحكم، هم أهل العلم وأهل الحكمة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته على المحجة البيضاء، الأمور واضحة، الأمور ليس فيها التباس. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، حتى قضاء الحاجة، حتى القراءة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. هنيجي بقى في الأمور الاعتقادية، ولا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولا يتعلمها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أحرص الناس على الالتزام بدين الله تبارك وتعالى، وعلى طاعة الله عز وجل، والتقرب لله تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته، والله تبارك وتعالى هو الذي أعلمه بذلك، أن الأمة سيقع فيها الاختلاف. قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب نعمل إيه لما يحدث هذا الاختلاف؟ بعض الناس رأت أنه إذا حدث الخلاف أن يعذر بعضنا بعضا فيما حدث فيه الخلاف، هكذا بإطلاق. يجي واحد يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك نعذره، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وسموها بالقاعدة الذهبية. طيب انظر إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيه اختلاف، طيب ماذا نفعل في هذا الاختلاف؟ دعك من هذه القاعدة وانظر إلى القاعدة النبوية في الاختلاف. ماذا يحدث عند الاختلاف؟ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كله كويس، كله ماشي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال: فعليكم بسنتي. لما ترى الاختلاف حولك، لما ترى البدع من حولك والإحداث في دين الله تبارك وتعالى، تعمل إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأضراس، الدروس يعني، الدروس الأسنان الداخلية. عضوا عليها بالنواجذ، ده دليل على شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التفريط أبدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقد حث السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله عز وجل على وجوب الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما قاله الحسن البصري رحمه الله حين قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. إن اقتصادا في سبيل وسنة يعني أن تكون على السنة حتى وإن كانت العبادة قليلة، ولكنك ما دمت على السنة فهذا خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، خير من الاجتهاد في خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد في البدع. وقال الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاه، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ما فيش سبيل تاني إلى النجاة إلا بسلوك طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبيل واحد، سبيل واحد نقي، ونقي تماما من البدع ومحدثات الأمور. فالسنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. يروح بقى يأوي إلى جبل يقول سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، سأوي إلى اعتقاد آخر، وهذا الاعتقاد كان عليه الأئمة فلان وفلان وفلان كما يقول بعض أهل البدع. لما تيجي تقول له هذا الاعتقاد مخالف لاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة، يقول لك ده أنت كان الإمام الفلاني أو فلان من أعلام السلف هذا كان على هذا الاعتقاد، فلان كان أشعري، فلان كان صوفي، فلان كان كذا أو كذا. تقول له لا، الطريق طريق النجاة واحد، طريق النجاة واحد وطريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل سفينة نوح، ما فيش اختيار تاني إذا كنت تريد النجاة. أي اختيار تاني مثلما فعل ابن نوح، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فقال مالك مثل عن السنة أنها مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وقال الحسن البصري رحمه الله ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انتوا تدعوا انكم تحبون الله، ابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، من احب الله حقا فانه يجب عليه ان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كما قلت لكم وكما فهمتم ان السنة المقصود بها المعنى الشامل، اذا كنت تحب الله تبارك وتعالى الزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الافعال والاقوال والتروك، والزمها ايضا اولا، هذا هو الاهم، ان تلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، ان تعتقد ما امر النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاده، وان تكون على اعتقاد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاعتقاد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام رضي الله عنهم. وعن المعتمر ابن سليمان رحمه الله قال دخلت على ابي وانا منكسر زعلان، فقال لي مالك؟ قلت مات صديق لي، في واحد صاحبي مات، فقال مات على السنة؟ صاحبك اللي مات ده مات على السنة؟ يقول المعتمر قلت نعم. قال تحزن عليه؟ يموت على السنة وتحزن عليه؟ أنت تفرح أن الله تبارك وتعالى ثبته حتى مات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري رحمه الله استوصوا بأهل السنة خيرا فهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فهم غرباء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات. عاوز تقتدي اقتدي بمن قد مات، هو يقصد من؟ يعني سيدنا ابن مسعود لما يقول ذلك، سيدنا ابن مسعود لما يقول ذلك يقصد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد الصحابة أيضا. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. يبقى اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم هو الاعتقاد الصحيح، ما ينفعش حد يجي بعد الصحابة ويخترع أي مسألة في مسائل الاعتقاد ويقول لا ده هو ده الكلام الصح. لا، كما سنرى بإذن الله ونحن نتكلم في المسائل الاعتقادية، في مسائل الأسماء والصفات مثلا، في مسائل القضاء والقدر، في مسائل الإيمان والكفر، تجد أن كثير من أهل البدع اخترعوا أشياء وهم يعترفون أنها اخترعت. وإلا مثلا نضرب مثال الأشاعرة، هم معترفين أن هذا الاعتقاد اعتقاد مخترع لم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فاسمهم أشاعرة، أشاعرة نسبة إلى واحد اسمه أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فهم منتسبين لواحد. تجد أهل البدع دائما ينتسبون إيه؟ لشخص، يعني هو موقن أن هذه البدعة لم تكن موجودة قبل هذا الشخص. هذا الاعتقاد اعتقاد أبو الحسن الأشعري، هل يقدر حد من الأشاعرة يقول أن اعتقاد أبي الحسن الأشعري كان موجودا قبل أبي الحسن الأشعري؟ هم نفسهم كبارهم يقولون لا، يقولون ان في اعتقاد للسلف وفي اعتقاد للخلف. بعض من يريدون ان يلبسوا على الناس من الجهلة المتصدرين للإفتاء ونحو ذلك يقول لك لا ده الصحابة كانوا على اعتقاد الأشاعرة. الصحابة كانوا على اعتقاد الأشاعرة، ده انت أئمة الأشاعرة أنفسهم، أئمة الأشاعرة أنفسهم كانوا يقولون أن الصحابة كانوا على اعتقاد مخالف ليه هذا الاعتقاد الذي نحن عليه. فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات. وقال ذنون المصري رحمه الله من علامة حب الله متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وهديه وسنته. فالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب، واجب أن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نهتدي بهديه. فمن خالف ذلك فقد ابتدع، من خالف ذلك فقد ابتدع. وقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ذم البدع وذم الافتراق، و أمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجانبة أهل البدع وأهل الأهواء. وهذه هي النقطة الثانية في موضوعنا اليوم، ذم البدع ومجانبة أهل الأهواء. تكلمنا عن النقطة الأولى بيان معنى السنة وفضلها، النقطة الثانية ذم البدع ومجانبة أهل الأهواء. يقول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، وهذا ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير وغيره، قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. يبقى يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وفي هذه الآيات فصل الله تبارك وتعالى مآل الفريقين، طريق السنة توصل فين وطريق البدعة توصل فين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول الله تبارك وتعالى فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وكذلك قال الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره قال عنهم هم أهل البدع والأهواء، الذين يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى، يبتدعون في الأمور الاعتقادية خصوصا، هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم لست منهم في شيء. وقال أيضا تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عاوزك تنتبه معايا إلى تنتبه لهذه الآية جيدا، وأن هذا صراطي مستقيما. كم صراط؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة؟ صراط واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، سبل كثيرة. يبقى طريق الحق واحد كما سيأتي الكلام بإذن الله. ما ينفعش حد يجي يروح قايل أهل السنة والجماعة يشملون السلفية ويشملون الأشاعرة ويشملون الماتريدية ويشملون كذا وكذا 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 كما يقول بعض أهل البدع. لا، طريق الله سبحانه وتعالى وصراط الله المستقيم طريق واحد وصراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عن هذه الآية الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم. وقال أيضا تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، والآية سبق أن ذكرناها ولكن لم نذكر فيها، ذكرت قول البغوي رحمه الله أهل البدع والأهواء. هناك قول للإمام ابن عطية رحمه الله قال هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام. والكلام ده كما سيأتي بإذن الله أثناء دراسة العقيدة سنعرف أن الكلام الذي يسمونه علم الكلام حاجة كده شبه الفلسفة، علم مشتق من علم الفلسفة ومتأثر بعلم الفلسفة، إن صح أن نسميها علما. وقال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري عن أبي حنيفة، عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: لقيت عطاء ابن رباح بمكة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله التقى بعطاء ابن رباح، وعطاء كان من التابعين، فلقاه في مكة. فيقول أبو حنيفة رحمه الله: فسألته عن شيء، فقال: من أين أنت؟ أنت منين؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يبقى ده يدل أن عطاء رحمه الله كان يعد هذه الآية في أهل البدع، لأن الكوفة من المدن اللي كانت منشأ كثير من البدع، الكوفة كانت منشأ كثير من البدع. فيقول أبو حنيفة رحمه الله: قلت: نعم، أيوة، أنا من الكوفة. قال: من أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. يعني ذكر له إيه الأمور اللي كان فيها اشتداد في البدع وانحرافات كثيرة جدا في الكوفة، كانت أكثرها في هذه المسائل. ممن لا يسب السلف، كان في ناس اللي هم الخوارج الذين يكفرون الصحابة، كان في الشيعة الذين يكفرون أغلب الصحابة، كان في الناصبة أيضا الذين يعادون أهل البيت، ويؤمن بالقدر، لأن كان في الناس الذين لا يؤمنون بالقدر، القدرية، وسيأتي بإذن الله الكلام عليهم في باب القضاء والقدر. ولا يكفر أحدا بذنب، لأنه كان إيه من أهل الكوفة، من الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. قال عطاء قال لأبي حنيفة لما سمع منه ذلك: عرفت فالزم. انت عرفت هو طريق الحق، فالزم هذا الطريق. عرفت السنة، فالزم هذه السنة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الاتباع في دين الله تبارك وتعالى. وطبعا لما نذكر الاتباع، كثير من الناس لما يسمع هذه الأحاديث يحملها أولا على الابتداع في الأمور العملية. لا، أولا تحملها على الابتداع في الأمور الاعتقادية، ثم تحمل ثانيا على الابتداع في الأمور العملية. فالابتداع في الأمور الاعتقادية أخطر، أشد خطرا من الابتداع في الأمور العملية. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول الإمام النووي رحمه الله في تفسير هذا الحديث: قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. وكذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جمع العلوم والحكم: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. كذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الابتداع في دين الله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مالك وغيره، ورواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله في الحديث، حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فرطهم أي سابقهم، النبي صلى الله عليه وسلم يسبقهم إلى الحوض ليستقبلهم. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ يعني لو كان لرجل خيل غر يعني في وجهها بياض ومحجلة في قوائمها في رجليها في بياض وسط خيل سوداء ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال من حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم؟ أناس غر محجلين من الوضوء يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيذاد عن الحوض كما يذاد البعير الضال، يعني الملائكة تبعدهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا هلم يعني تعالوا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول فسحقا فسحقا. وكذلك حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. وقد حذر السلف رضي الله عنهم من البدع وأهل البدع وحثوا على مجانبة أهل الأهواء. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن الحسن البصري قال لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. وعن أيوب السختياني أنه كان يقول ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. كل ما هيجتهد في البدعة كل ما يبتعد أكثر عن الله تبارك وتعالى. وكان مالك كثيرا ما ينشد وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. وقال سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن المبتدع طول ما هو على بدعته يظن أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى، يظن أنه كده يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه البدعة، بخلاف المعصية ظل يعصي الله طول عمره لكن هو عارف أنه يعصي الله سبحانه وتعالى وأن هذه معصية، يأتي يوم يتوب منها الله سبحانه وتعالى يبدل له سيئاته حسنات. أما صاحب البدعة يظل متمسك ببدعته بل وقد يموت في سبيل هذه البدعة. وقال الربيع عن الإمام الشافعي رحمه الله لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلى الشرك بالله خير له من أن يبتليه بالكلام. وكان ابن سيرين رحمه الله يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أسرع الناس في الردة والخروج من دين الله تبارك وتعالى لهم أهل البدع الذين لم يلتزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف قليلا ونرجع بإذن الله بعد دقيقتين. نرجع مرة أخرى إلى كلامنا. حذر السلف من البدع وأهل الأهواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هذه الأهواء وهذه البدع ستظهر في الأمة وأنه سيحدث هذا الاختلاف كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. وهذه هي النقطة الثالثة والتي سنتكلم فيها بإذن الله عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الاختلاف والافتراق في الأمة. من ذلك هذا الحديث الذي ذكرناه إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وكذلك أيضا الحديث العمدة في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثناء حديث طويل فيه: وأن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ألا وإنه يخرج من أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب ده مرض يأتي الإنسان، نسأل الله العافية. هذا المرض ينتقل من مفصل إلى مفصل وينتقل من عضو إلى عضو، ينتشر في الجسم، فهذه الأهواء تنتشر كل ما حيجي في بدعة من البدع تجد هذه البدعة تصل به إلى بدعة أخرى. زي بإذن الله لما نيجي نتكلم في المسائل الاعتقادية وتدرس هذه المسائل وتعرف الأسباب في انحراف كثير من أهل البدع، أولا هتلاقي عنده بدعة جرته إلى هذه البدعة، جرته إلى بدعة أخرى، البدعة تجره إلى بدعة أخرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كما يتجرى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. الحديث ده كثير من أهل البدع يطعنون في هذا الحديث، لأن الحديث صريح جدا في أن الافتراق حدث وأن في طريق واحد إلى النجاة، فكثير من أهل البدع يطعنون في هذا الحديث ويضاعفون هذا الحديث ويقول لك أنتوا بس اللي صححتوا هذا الحديث، ده الشيخ الألباني السلفي الوهابي كما يقولون هو الذي صحح هذا الحديث. لا، مش الشيخ الألباني فقط الذي صحح هذا الحديث، عدد من العلماء منهم الحاكم والذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الإمام الشاطبي رحمه الله صحح هذا الحديث، بل إن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال عن هذا الحديث: حديث إسناده حسن. فهذا الحديث فيه عدة مسائل، يعني نقف في هذا الحديث مع عدد من المسائل المستفادة من هذا الحديث. المسألة الأولى: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق. المسألة الأولى: هل هذه الفرق خارجة من الملة أم لا؟ لأن كثير ممن يسمع هذا الحديث يظن أن هذا الافتراق معناه أن كل هذه الفرق من الكفار، فهل هذه الفرق خارجة من الملة أم لا؟ الظاهر أن هذه الفرق لا تخرج من الملة، بل لا يخرج من الملة إلا من أتى باعتقاد كفري أو بفعل كفري. مثلا بعض البدع راجعة مثلا إلى اعتقاد وجود إله مع الله، زي مثلا السبائية. السبائية هؤلاء قالوا في علي رضي الله عنه أنه إله، يبقى هذا كفر يخرجون به من الملة. مثلا من صور البدع المكثرة إنكار الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، زي الغرابية. والغرابية دي فرقة من غلاة الشيعة اللي هم بيقولوا إن جبريل عليه السلام غلط، أخطأ في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، كان المفروض ينزل على سيدنا علي ولكن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. بيسموهم الغرابية ليه؟ لأن هم بيقولوا إن جبريل اتلخبط بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي لتشابه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي كما يتشابه الغراب بالغراب، فسموا الغرابية. وكذلك في بدع مكثرة التي فيها استباحة للمحرمات، استحلال المحرمات وإسقاط الواجبات، إن هو يقول لك الصلاة تسقط من علي والفروض تسقط من علي وارتكابي للمحرمات أفعل المحرمات كما أشاء، فهذا أيضا من البدع المكثرة. ولكن هل هذه الفرق الخارجة من الملة بقى اللي هم اعتقدوا الاعتقادات الكفرية دول داخلين في هذه الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ داخلين ولا لا؟ يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى، ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم، عدم القطع بتكفير هذه الفرق. اللي بيكفر، اللي بيأتي باعتقاد كفر، يبقى ده بره 73 فرقة. يعني مثلا غلاة الشيعة اللي بيعتقدوا مثلا الألوهية في سيدنا علي رضي الله عنه، الناس اللي بتنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي بتنكر وجود الإله أصلا، الناس اللي بيقولوا بالحلول، الناس اللي بيقولوا بالاتحاد، الناس اللي بيقولوا بوحدة الوجود، كل هذه الفرق دي بره 73، بره 73 أصلا، لأن 73 فرقة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. ولكن مش معنى دخولهم النار إن هم يكونوا مخلدين في النار، وإلا فإن أهل السنة يعتقدون أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، دول يستحقون العذاب، ولكن بعد ذلك مآلهم إلى الجنة. من الأدلة على أن هذه الفرق ليست بخارجة من الملة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار ليس معناه أنهم مخلدون في النار كالكفار، من الأدلة على ذلك أولا عمل السلف الصالح معهم، مثل عمل سيدنا علي رضي الله عنه مع الخوارج. سيدنا علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج قاتلهم وعاملهم أثناء هذا القتال معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى سيدنا علي رضي الله عنه حاربهم وعاملهم معاملة أهل الإسلام. كذلك من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج في الحديث اللي ذكره أحد الإخوة دلوقتي على الشاشة هنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن ليس قراءتكم من قراءتهم بشيء ولا صلاتكم من صلاتهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. وفي رواية أخرى أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهنا إيه وجه الاستدلال في هذا الحديث أن هذه الفرق غير خارجة من الملة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من أمتي، فجعلهم من أمته صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدلة على أن هذه الفرق ليست بخارجة عن الإسلام بالجملة وأنهم لا يخلدون في النار، الحديث اللي قلناه من شوية اللي هو حديث الحوض، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هلم، فيزاد هؤلاء عن الحوض. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا هلم ليه؟ عرف منين ان هم من الأمة؟ لأن عليهم علامة الغرة والتحجيل. يعني لما نقرأ تاني مع بعض الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطوهم على الحوض فلا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال: قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهم من أمته بالغرة والتحجيل، يبقى عرفنا أن دول كانوا من المسلمين، ولكن يزادوا عن الحوض بما ابتدعوه في دين الله تبارك وتعالى. فخلاصة المسألة الأولى اللي هي هل هذه الفرق خارجة من الملة أم لا، هنقول لا، الثلاثة وسبعين فرقة المذكورين في الحديث غير خارجين من الملة، أما البدع المكثرة التي يخرج أصحابها من الملة ويخلدون في النار فهؤلاء خارج أصلا الثلاثة وسبعين فرقة، دول برة أصلا إيه الثلاثة وسبعين فرقة. المسألة الثانية: متى تصير الفرقة فرقة؟ متى تصير الفرقة وتعد الفرقة فرقة؟ تصير الفرقة من هذه الفرق النارية بخلاف الفرقة الناجية إذا خالفت الفرقة الناجية وخالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد في معنى كلي في الدين، في مسألة كلية من المسائل الكلية العظمى، عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى أو شبهوا الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، لغوا القدر قالوا ما فيش قدر، أو قالوا احنا مجبورين على أفعالنا اللي هم الجبرية، كل هذه أداة مخالفة في أمر كلي من أمور الدين، أو خالفوا في قاعدة من قواعد الشريعة، فبهذه المخالفة تصير الفرقة فرقة. أما لو خالفوا في جزء صغير من الجزئيات فهذا لا يؤدي إلى أن احنا نقول عليها أن هي فرقة من الفرق، وعلى هذا قول أهل العلم. كذلك أيضا لو خلفوا في جزئيات كثيرة، جزئيات كثيرة خالفوا فيها، هذه الجزئيات الكثيرة تجري مجرى القاعدة الكلية، فكأنهم خالفوا في أصل كلي. المسألة الثالثة مسألة تعيين تلك الفرق، تعيين تلك الفرق، هل نقدر نحدد إيه هم 73 فرقة؟ لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الفرق إنما ذكر لنا الفرقة الناجية وذكر لنا وصفها وهي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، إن إحنا نعرف ما هي الفرقة الناجية، وإلا فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا 70 فرقة أو 72 فرقة إحنا طب عرفنا فين النجاة، إحنا عاوزين إيه ننجو. فتعيين هذه الفرق الأهل العلم اجتهدوا في ذلك، ولهم هناك خلاف في تحديد هذه الفرق، ولكن أهل العلم جعلوا أصول البدع، يعني جمعوا أصول البدع، قال لك ده في أصول للبدع، مثلا بعضهم قال لك دول 4 أصول للبدع، وتفرقوا بعد كده إلى هذه الفرق، بعضهم قال لك لا ده أصول البدع 8 ونحو ذلك، فهذا كلام بين أهل العلم في ذلك. لكن في أصول بالفعل للبدع، أصول للبدع، وهي هذه الأصول هي الخوارج والمرجئة والروافض والقدرية وكذلك المعطلة، يدخل بقى فيها انت مثلا بعد كده لما هنيجي نتكلم في بعض الفرق هتلاقي مثلا، ونحن نتكلم عن الأشاعرة هتلاقي الأشاعرة في الصفات معطلة، وهتلاقيهم في القدر يميلون إلى الجبرية، يبقى تلاقيه هو أصول البدعة تعطيل والجبر، التعطيل والجبر مثلا هذه من أصول البدع، فهم يجوا في مسائل الصفات تجدهم إن هم متأثرين بالمعطلة أو هم من المعطلة، وفي مسائل القدر تجدهم متأثرين بالجبرية. كذلك مثلا المعتزلة، لما نتكلم عن المعتزلة تجدهم مثلا في مسائل الصفات معطلة وأشد تعطيلا من الأشاعرة، تيجي في مسائل القضاء والقدر تجدهم يميلون إلى القدرية بخلاف الأشاعرة الذين يميلون إلى الجبرية. وهذا الكلام بإذن الله سيأتي بالتفصيل أثناء شرح مادة العقيدة. الشاهد أن تعيين هذه الفرق فيه خلاف بين العلماء، ولكن هناك أصول لهذه البدع التي نشأت عنها هذه الفرق. المسألة الرابعة أن الحق واحد لا يختلف، أن الحق واحد لا يختلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا واحدة، في فرقة واحدة بس هي الناجية، الحق واحد ولا يختلف. لو كان للحق فرق، لو كان الحق زي ما الأشاعرة بيقولوا إن أهل السنة دول بيشملوا السلفية وبيشملوا الأشاعرة، وطول عمرنا بنقول على الأشاعرة من أهل السنة، لو كان الحق متقسم فرق لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، هذه واحدة. الثانية أن الاختلاف منفي عن الشريعة أصلا، يعني هذا الاختلاف منهي عنه من الله تبارك وتعالى، وكذلك هذا الاختلاف منفي في الشريعة، منفي في الشريعة، الله تبارك وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انت عاوز تقول لي ان احنا نتنازع في شيء ونرد إلى الله والرسول، وبعد ما نرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم نلاقي ان احنا نفضل مختلفين، وبرضو احنا الاثنين نقول على نفسنا احنا الاثنين صح، واحنا الاثنين في طريق السنة، واحنا الاثنين من الفرقة الناجية، هذا لا يكون ابدا. فالحق واحد لا يختلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الفرقة الناجية هي فرقة واحدة. المسألة الخامسة اهمية تعيين الفرقة الناجية، اننا كما ذكرت ان احنا لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الفرق ولم يذكر لنا الفرقة الناجية، بالنسبة للعبد المكلف الأمر هيبقى عسير بالنسبة له. طب العبد المكلف أنا محتاج إيه؟ أنا محتاج الأنسب لي في البيان بالنسبة لتعبدي أنا كمكلف إن أنا أعلم ما هي الفرقة الناجية حتى أسير على هذا الطريق. عرفت إيه طريق الصح؟ وسهل إن أنا أعرف طريق الصح بدل ما أعرف كل الطرق إيه الباطل، يبقى عرفت طريق الصواب أسير في هذا الطريق اللي هو طريق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا الاختلاف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث في هذه الأمة، ولكن هذا الاختلاف ما جاش مرة واحدة، ما ظهرش مرة واحدة، هذا الاختلاف كان له تطورات في التاريخ الإسلامي، وأثناء هذه التطورات حصل تطور لتسمية أهل السنة. لان يجي بعض الناس يقول لك هو ايه الفرق بين اهل السنه واهل الحديث، ايه الفرق بين اهل السنه والسلفيه، ايه الفرق بين كذا وكذا من المصطلحات، وكلها تجد هذه المصطلحات تطلق على نفس الاناس. طيب هذه المصطلحات ظهرت ازاي؟ كان في تطورات لظهور هذه المصطلحات منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي النقطة الرابعة، نتناول التطورات التي مرت على المسلمين منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ظهور مصطلح السلفية. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الدين نقيا غضا كما أنزل، الدين كان نقي وما فيهوش بدع، والصحابة حرصوا على أن يظل الدين نقيا غضا كما أنزل، فكانوا في مسائل الاعتقاد على قلب رجل واحد. الصحابة تجد ان يرد عنهم احيانا اختلاف في مسائل المسائل فقهية كثير جدا، تجد اختلاف بين الصحابة في مسائل فقهية ومسائل عملية، اما بالنسبة للمسائل الاعتقادية تجد نادرا جدا لما تجد اختلاف في مسائل اعتقادية، وهذه المسائل يكون الخلاف فيها سائغا، اما اصول الاعتقاد تجد الصحابة كانوا متفقين عليها بالرغم من الخلاف اللي كان بعض الفتن التي حدثت بين الصحابة والاختلافات في الرأي التي كانت بين الصحابة. هذه الاختلافات كانت بعيدة كل البعد عن الامور الاعتقادية، كانوا كلهم على اعتقاد رجل واحد، ما كانش فيه مثلا واحد من الصحابة بيكفر بالكبيرة وواحد لا يكفر بالكبيرة، لا كله على اعتقاد واحد، ما كانش فيه واحد من الصحابة مثلا يعطل الصفات او يؤول الصفات، ما كانش فيه حد من الصحابة يشبه صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، كلهم كانوا على اعتقاد واحد. ظل الامر كذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اواخر جيل الصحابة بدأت تظهر بعض الاراء الضالة وبدأت تظهر بعض البدع، زي ظهور الخوارج وظهور الشيعة في خلافة سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن تيار ظهور البدع ده كان تيارا ضعيفا لا يقارن بجمهور الأمة، فلما تلاقي كل الناس على اعتقاد واحد الاعتقاد الصحيح، اعتقاد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم، لما تلاقي كلهم على هذا الاعتقاد وفي قلة قليلة على غير هذا الاعتقاد، هل يحتاج الناس اللي على الاعتقاد الصحيح دول ان احنا نميزهم باسم؟ لا، ما يحتاجوش ان هم يتسموا باسم. ليه؟ لان هم الاصل، لان كل الناس الاصل فيهم انهم كذلك. ومع ذلك كان اسم اهل السنة معروفا، كما ورد في الاثر الذي قلته في اول الدرس عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير آية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لما قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، يبقى كان مصطلح أهل السنة والجماعة معروف. كذلك أيضا في عهد التابعين، يعني أيوب السختياني، أيوب السختياني ده توفي سنة 131 هجرية، 131 هجرية يعني من المتقدمين في السلف، قال إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. يبقى هو قال ان في اهل السنة، يبقى كان مصطلح اهل السنة معروف عندهم، لكن كانوا لا يحتاجون الى التمييز لانهم كانوا هم جمهور هذه الامة. في عصر التابعين وتابعي التابعين اخذ علماء التابعين وتابعي التابعين بعلم الصحابة، وبدأ عصر تدوين السنة، بدأت السنة تكتب، فبقى الناس اللي معروفة بالاعتقاد الصحيح اللي هم الناس اللي بتدون السنة اللي هم أهل الحديث والأثر، فبقى يتقال الفرقة الناجية هم مين؟ هم أهل الحديث والأثر. ليه؟ لأن هم دول الذين هم على اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم. يبقى أهل السنة والجماعة جاء في وقت من الأوقات عشان بقوا هم مختصين بكتابة الحديث وتدوين الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى اسمهم صار يطلق عليهم اسم أهل الحديث والأثر. بعد كده لما اشتد ظهور المعتزلة، والمعتزلة أصلا بداية ظهور المعتزلة كان في عهد التابعين على يد واصل بن عطاء، وكان تلميذا للحسن البصري رحمه الله، ولكن المعتزلة ما كانوش واخدين وضعهم قوي، لم تشتد بدعة المعتزلة. أشد وقت لبدعة المعتزلة كان على رأس 200 من الهجرة في خلافة المأمون العباسي، كانت أول مرة بقى تبتدي توصل البدعة الاعتقادية إلى خليفة المسلمين، وصلت البدعة الاعتقادية لخليفة المسلمين في القصة المعروفة يعني محنة الإمام أحمد، وكيف أنهم امتحنوا الإمام أحمد على اعتقاده، لكن الخليفة يبقى اعتقاده معتزلي في مسألة مثل مسائل القرآن ونحو ذلك، ويقرب إليه المعتزلة. لما ظهرت المعتزلة بقى كلمة معتزلي بيتقال على فلان ده معتزلي، صارت تقابل كلمة المعتزلي بكلمة السني السنة، يبقى ده يقول لك هذا من المعتزلة وهذا من السنة. لما حدثت محنة الإمام أحمد رحمه الله وصبر عليها وجعله الله تبارك وتعالى يعني نصر الله تبارك وتعالى به السنة ونصر به هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها لأصحابه رضي الله عنهم، صار في وقت من الأوقات بيطلق على السني ممن هو من أهل السنة والجماعة بيتقال عليه حنبلي. طيب هل معنى كده أن أي واحد حنبلي لازم يكون على اعتقاد أهل السنة؟ لا مش شرط، وإلا فإن في بعض الحنابلة لم يكونوا على اعتقاد أهل السنة، ولكن في الوقت ده كان بيتقال كده. في هذا الوقت الإمام أحمد كان إمام أهل السنة وكان علم في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فصار بيطلق يتقال ده حنبلي، هذا حنبلي. بعد ذلك لما جاء الأشاعرة وتصدوا للمعتزلة، تصدوا للمعتزلة واستخدموا علم الكلام في التصدي للمعتزلة، والمفترض أنت أصلا أثناء المناظرة تناظر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجم الأشاعرة وناظروا المعتزلة بعلم الكلام وقالوا لا إحنا لنا طريقة لوحدنا، إحنا طريقتنا أعلم وأحكم وإن كانت طريقة السلف أسلم. فبدأ يظهر شكل جديد، بدأت تظهر بدعة جديدة، فبقوم يقولوا إحنا اللي تبع الخلف وإنتوا اللي تبع السلف، فظهرت كلمة السلفية في مواجهة من ينتسبون للخلف، فصارت هذه الكلمات كلها كلمات مترادفة، أهل السنة، الجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، السلفية، كل هذه المصطلحات مصطلحات مترادفة، ولكن ظهورها اختلاف، مثلا ظهور مصطلح السلفية كان متأخر عن ظهور مثلا مصطلح أهل السنة والجماعة لظروف هذا التفرق. يعني ظهر مصطلح السلفية في وقت معين لما ناس نسبوا نفسهم للخلف، يبقى لازم احنا ننسب أنفسنا إلى السلف. والحديث كان هناك عناصر أخرى ولكن طال الكلام، فبإذن الله يعني ممكن نؤجل هذه العناصر للدرس القادم حتى لا أطيل عليكم، ونكتفي بهذا القدر، ولو حد عنده أسئلة يتفضل.